الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول البخاري رحمه الله تعالى: باب تطوع قيام رمضان من الإيمان. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قول البخاري رحمه الله تعالى: باب، هي هكذا بالتنوين وفيها الأوجه السابقة، فيمكن أن تكون خبر مبتدأ محذوف تقديره هذا باب، لبيان أن تطوع قيام رمضان من الإيمان. ويمكن أيضا أن تكون مبنية على السرد، لأن لفظة الاسم قبل أن تركب لا تعرب ولا تبنى كما اختاره غير واحد من النحويين. وقوله تطوع قيام رمضان من الإيمان، التطوع تفعل من الطاعة، معناه تكلف الطاعة، وذلك لا يقصد به عين التكلف، وإنما يقصد به ما زاد على الفرض. والطاعة هي امتثال الأمر واجتناب النهي، وإنما يقصد بها هنا مطلق التعبد لله عز وجل، وهي متناولة لجميع أنواع العبادة. والتطوع يطلق على ما زاد على الفرض من سائر أنواع العبادات، سواء كان من العبادات البدنية أو من العبادات المالية أو من الأذكار القولية. وأنتم تحفظون قوله تعالى في الحديث القدسي الذي رواه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. فالتطوع من حيث هو زائد على أصل الفرائض، ولكنه مع ذلك مكمل لها، فلا بد أن يفوت المكلف كثير مما يتقن به فرائضه، ويرقع ذلك بما زاد من النوافل، فالنوافل ترقيع للفرائض. والتطوع يمكن أن يكون من الصلاة، ويمكن أن يكون من الصوم أو غير ذلك كما ذكرنا، وهو هنا مضاف إلى القيام، أنه قال تطوع قيام رمضان من الإيمان. والقيام كما سبق لنا في الباب الذي يفصلنا عنه باب واحد، وهو باب قيام ليلة القدر من الإيمان، ذكرنا أن القيام في الأصل يطلق على الوقوف، وأنه غير مقصود هنا، وإنما المقصود صلاة الليل. وصلاة الليل سميت قياما تسمية للشيء باسم بعضه، وهو نوع من أنواع المجاز، فالقيام ركن من أركان الصلاة وسميت به، وإن كان القائم أي المصلي بالليل يمكن أن يكون معذورا في القيام، فيصلي جالسا كالمريض والضعيف، وكما يجوز ذلك أصلا للقوي أيضا، ويكون على النصف من الصلاة القائم كما ثبت ذلك في الصحيح. وقيام رمضان ورد فيه الكثير من النصوص الحاضة عليه، منها هذا الحديث الذي أخرجه البخاري في هذا الباب، وسيتكرر لنا إن شاء الله عدة مرات في هذا الكتاب. وقيام رمضان لم يحدده رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء معين، وأما هيئة قيامه هو صلى الله عليه وسلم فقد ورد فيها أحاديث متعددة، فقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره على 12 ركعة بعدها الوتر. وفي حديث عائشة أيضا أنها وصفت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل فذكرت أنه يصلي 4 3 عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 3 عن حسنهن وطولهن، ثم يوتر ب3، وهذا أقل عددا من السابق، فهذا يقتضي أن قيامه كان 11 ركعة، وأما الأول فيقتضي أن قيامه كان 13 ركعة. والجمع بين الحديثين ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا رجع إلى بيته بعد صلاة العشاء صلى 2 خفيفتين وهما راتبة العشاء، ويندب صلاتهما في البيت كما ثبت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم. وهاتان الركعتان إذا أضيفتا إلى 11 ركعة تم 13 التي في الحديث الآخر. وتكون عائشة في الحديث الآخر إنما ذكرت ما كان يصليه سردا، معناه بترتيب، وفي الحديث الأول ذكرت الجميع أضافت ركعتين اللتين بعد العشاء إلى صلاته منتصف الليل. وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير هذا من الزيادة، ولكن ذلك قد لا يكون في بيته، فعائشة إنما تحدث عن صلاته في بيتها. وقد يطيل جدا في صلاته وقد يتجول، ذلك بحسب الحال. وعنها رضي الله عنها قالت لما سئلت عن قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: لا تحب أن تراه قائما إلا رأيته، ولا تحب أن تراه نائما إلا رأيته. فمعناه أنه صلى الله عليه وسلم ما كان يداوم على هيئة معينة. ومع هذا فهو صلى الله عليه وسلم يجب عليه التهجد خصوصا دون أمته، وهذا هو المذكور في سورة الإسراء في قوله تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فهذا التهجد نافلة له صلى الله عليه وسلم، معناه مختص به، فوجوبه قاصر عليه دون أمته، ويبقى الندب لسائر أمتي. وأما رمضان بذاته فله اختصاص بهذا الحظ الكثير على قيامه، وقول البخاري تطوع قيام رمضان كأنه يشير إلى أن قيام رمضان قد ورد في بعض النصوص أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر أن من صلى العشاء والفجر في جماعة فكأنما قام ليلته، وهذا فرض وليس تطوعا، فكأن المبول له هنا أمر زائد عن الفرض، فالفرض هو صلاة العشاء والفجر في جماعة، وهذا كأنه قيام بالليل، ولكن المبول له هنا أمر زائد على ذلك القيام، بل هو قيام آخر. ولم يتحدث هذا القيام بعدد كما ذكرنا في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان قد خرج في ليلة فصلى به نفر من أصحابه، ثم لما كان في الليلة الثانية خرج فصلى به نفر أكثر، فلما كان في الليلة الثالثة أو الرابعة اجتمع خلق كثير في المسجد فلم يخرج لهم، صلى في بيته، فلما كلموه قال لأنه لم يخفى علي مكانكم ولكن خشيت أن تفرض عليكم. وبقي الناس على هذا بقية حياته صلى الله عليه وسلم، يصلي الرجل فيصلي بصلاته الرجل والرجلان والثلاثة، وهكذا في خلافة أبي بكر. فلما كان صدر من خلافة عمر رأى الناس بهذا التشتت، فرأى أن يجمعهم على إمام واحد، لأن الخوف والعلة التي صرح بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في عدم جمعهم على إمام واحد قد زالت، لأن الدين قد كمل ولا يمكن زيادته بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجمع الناس على إمام للرجال وإمام للنساء، ورتب لهم أبي بن كعب وكان يصلي بهم، وصلاته بهم اختلف في عددها، فقيل كانت 23، وهذا الذي سعى سار عليه أهل المدينة بعدهم التزموه، وذلك مقتضى أن الصحابة لم يكن ليختاروا هذا العدد إلا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد صلاه بهم عندما صلى بهم. فالأعداد لا يمكن اقتراعها إلا بتوقيف من الشارع، الأعداد بالعبادات لا يمكن اقتراعها. وعمر والصحابة رضوان الله عليهم معه أجمعوا على تحديد عدد معين، وسار الناس عليه بقية خلافة عمر وخلافة عثمان وعلي وهكذا حتى استمر خلافة عمر كما ذكرنا وعثمان وعلي والأسرة الستة التي قضاها الحسن وخلافة معاوية وزمان الفتنة بعده في أيام يزيد وأيام الزبير وأيام مروان وابن عبد الملك وأيام الوليد بن عبد الملك وأخيه سليمان. فلما كانت خلافة عمر بن عبد العزيز وهو الذي بعد سليمان شكى الناس من طول صلاة أئمتهم فزاد في عدد الركعات ويكون تكون الركعة أقصر من الأول، يكون الوقت والمقروء مطابقا لما كان عليه الناس إلا أن العدد سيزداد، فجعلها 39 ركعة. وهذا القيام الذي استمر سماه عمر بدعة، ومن كان يمر بين الصفوف ليقول نعمتي البدعة هذه. ولكن البدعة تطلق في إطلاقين، تطلق في الإطلاق الشرعي وهو الوارد في قوله صلى الله عليه وسلم كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار، في أحاديث متعددة تصرح بأن البدعة كلها ضلالة وأن الضلالة في النار، وحينئذ لا يمدح شيء منها لأنها كلها ضلالة. وعمر لا يمدح ما ذمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر أنه ضلالة، وقد مدح هذه فقال نعمة البدعة هذه. ولكن المقصود البدعة اللغوية وهو الإطلاق الثاني للبدعة، فإنها تطلق في اللغة على ما أحدث على غير مثال تقدمه. فالبدع والبدعة معناهما أحدث على غير مثال تقدمه، ومنه قوله تعالى قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم. قل ما كنت بدعا من الرسل معناه لست أول رسول يأتيكم من عند الله عز وجل، فهو خاتم الرسل قد تقدم قبله الجماع الغفير من الرسل صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. ويكون قول عمر هنا نعمة البدعة هذه محمولا على البدعة اللغوية، معناهما لم يتقدم له مثال بهذه الطريقة وهذا الترتيب في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا في خلافة أبي بكر رضي الله عنه. وبعض العلماء من أمثال العز بن عبد السلام سلطان العلماء والقرافي في هذا الدين وغيرهما قسموا البدعة إلى 5 أقسام، فقالوا منها بدع واجبة، ومنها بدع مستحبة، منها بدع محرمة، منها بدع مكروهة، ومنها بدع جائزة. وهذا التقسيم نظمه علي الجهري رحمه الله تعالى بقوله كن تابعا أو وافقا من اتبع، وقسم لخمسة هذه البدع: واجبة كمثل كتب العلم ونقص مصحف لأجل الفهم، ومستحبة كمثل الكانف والجسر والمحراب والمدارس وذات كره، ومستحبة كمثل الكانف والجسر والمحراب والمدارس، ثم مباحة كمثل المنقل وذات كره كقوان المأكل، ثم حرام كاغتسال بالفتات وكافيات عاريات مائلات. فذكروا أن البدعة الواجبة مثالها كتابة العلم وجمع القرآن في مصحف واحد ونقصه وشكله لئلا يلتبس فيكون ذلك حفظا له، وأن البدعة المستحبة هي مثل صلاة التراويح كما هنا، ومثل ما أحدث من الآلات التي فيها نظافة وطهارة كالمكانيك التي تكنس بها الفرش والمساجد. وكذلك الجسور التي تقطع عليها البحار والأنهار في سبيل الله عز وجل، وهي معبر عنها بقوله والجسر، وكذلك المحاريب التي اتخذها الأئمة وهي مقصورات، فأول من اتخذها معاوية رضي الله عنه لما خاف على نفسه من اغتيال الخوارج له بعدما قتلوا علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وذكروا أن البدع المباحة هي مثل المنخل وما يشبهه من الآلات التي فيها رفاهية، هذه مباحة، وإن كان بعض أول من رأى من الصحابة بال الدم لأنها محدثة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخاف أن تكون من الرفاهية التي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: إن أشد ما أخافه عليكم ما ستجدون بعدي من زهرة الدنيا، إنها خضرة حلوة، وإنما ينبت الربيع ما يقتل حبطا أو الولم إلا آكلة الخضير، فإنها أكلت حتى إذا امتدت خاصرتها استقبلت عين الشمس فزلقت وبالت ثم رفعت، وإن هذا المال خضرة حلوة ولن يعم صاحب المسلم هو إن أطعم منه الفقير أو المسكين أو السبيل. حديث سيأتينا بطرق متعددة في هذا الكتاب صحيح البخاري إن شاء الله تعالى. فالصحابة خافوا من هذه الرفاهية لما رأوا بوادرها، وذكروا أن البدعة المكروهة هي مثل الحوان الذي يؤكل عليه، وهو الطاولة التي توضع عليها الأواني ويدور الناس حولها فيأكلون عليها، فهذا محدث وهو درجة من الرفاهية كانت لدى الأعاجم، وهي مخالفة لأكل العرب الذي ألقاهم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو سنة. وأن البدعة المحرمة هي مثل الاغتسال بفتاة الطعام، معناها عدم لعق الأصابع بعد الأكل، فهذه جرى الناس عليها وهي محرمة. وكذلك التبرج الذي أحدثه بعض نساء هذه الأمة، فقد حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في قوله: صنفان من أهل النار لم أرهما بعد، رجال بأيديهم عصي كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت أو رؤوسهن كأسنمة البخت، لا يأكلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة 500 عام. فهذا التبرج بدعة محرمة. وهذا التقسيم الذي ذهبوا إليه إذا دققنا فيه رأينا أن بعضه غير داخل في اسم البدع أصلا، وأن بعضه الآخر الذي هو داخل في البدع محرم. فالبدع بمعناها الشرعي وهي طريقة في الدين مبتكرة يقصد منها المبالغة في التعبد لله عز وجل على وجه لم يشرعه، فهذا مخرج لما ورد في الشرع الأمر به أو ما يرشد إليه، وهو مختص بأمور الدين سواء كانت عملية أو عقدية، فالبدعة لا تدخل إلا العقائد أو العبادات، أما العادات والمعاملات فلا تدخلها البدع. وما ذكروه هنا بعضه معاملات وعادات، فلا ينبغي أن تدرج في البدع أصلا، وهي ما يعبر عن هذه البدع الجائزة والبدع المستحبة، هذه عادات وإنما سميت بدعا باعتبار المعنى اللغوي وليست بدعا شرعية. أما ما ذكروه من نقد المصحف وكتابته فهذا معتمد على أصل من الشرع، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأمر بكتابة ما نزل عليه من القرآن، وأما جمعه فكان من سنة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وقد حض الرسول صلى الله عليه وسلم على سنتهما، وكذلك قد أذن في الكتابة في السنة لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ولغيره أيضا، وقال في خطبته بمكة: اكتبوا لأبي شاه، وغير ذلك مما يدل على أصل كتابة العلم وتدوينه. فليست إذن كتابة العلم وتدوينه وكتابة المصحف داخلة معنا في أمور البدع. كذلك ما ذكروه من التبرج فهذا غير بدعة، بل قد ثبت أنه كان في الجاهلية الأولى كما قال الله عز وجل في سورة الأحزاب: خاطبا زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فنهاهن عن هذا التبرج الذي كان عليه النساء في الجاهلية الأولى، وهو محرم بنص القرآن كما سمعتم وبالحديث الذي ذكرناه، فليس بدعة إذن بهذا المعنى الاصطلاحي في البدعة. ولا حجة لهم في قول عمر هنا، لأن جمعه الناس على إمام واحد ليس بدعة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد فعله ثلاث ليال كما ذكرنا، وأيضا فإن سنة عمر من السنة وليست من البدعة. وعلى هذا يكون هذا التقسيم الذي درج عليه كثير من الناس لا يصح ولا يتأتى، ونعلم به أن جميع البدع بمعناها اللغوي بمعناها الاصطلاحي ضلالة، وكلها داخلة في قوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، في قوله: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وبعد أن أقام عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه هذا العدد المعين من الركعات في قيام رمضان، سار الناس عليه فترة حتى انتهت دولة بني أمية، ثم رجعوا إلى عدم التحديد وذهبوا مذاهب شتى فيه. وأما في المدينة فقد رجعوا إلى ما كان الناس عليه في زمان عمر، وهو 23 ركعة، وأقرها مالك وأنس ومعاصر واستمروا عليها. وأما البلدان الأخرى ففي كلها كان رأي لقوم، وبعض الناس يجمع فيقول: العدد الأول المروي في حديث عائشة يقام في أول الليل ثم يكمل من آخره بالتهجد. وبعضهم يخصص هذا بالعشر الأواخر التي تزداد فيها العبادة كما رأيكم، وليس على هذا دليل من السنة، بل الأدلة الواردة في الموضوع هي ما ذكرناه. وقول البخاري رحمه الله تعالى: باب تطوع قيام رمضان من الإيمان، جعل تطوع قيام رمضان من الإيمان بناء على ما ذكرناه من دخول الأعمال في مسمى الإيمان. وهذه دعوة ويحتاج إلى إقامة الدليل عليها، فساق تحتها هذا الحديث الذي ذكر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا. فلما كان الدافع لهذا القيام هو الإيمان والاحتساب، معناه أن هذا القيام جزء من الإيمان وشعبة منه. وقوله قيام رمضان، تطوع قيام رمضان، إضافة هذا القيام إلى رمضان يقتضي أن يعمد به جميعه، وكذلك صيام رمضان، صيام رمضان يقتضي أن يعمم به من طلوع الفجر فيه إلى غروب الشمس، ولا يستثنى منه إلا الليل. لكن القيام هنا لا يرد على هذا المعنى لدلالة ما ذكرناه من الأحاديث التي ليس فيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام ليلة كاملة من أولها إلى آخرها، فضلا عن شهر كامل. وفي سورة المزمل كما تعلمون: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، الله يقدر الليل والنهار، علم أن لم تحصوه فتاب عليكم، فاقرأوا ما تيسر من القرآن. وقول البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا إسماعيل، هو إسماعيل بن أبي أويس بن أبي أويس بن مالك بن أبي عامر، وهو كما سبق لنا ابن أخت مالك بن أنس وابن عمه وزوج بنته وتلميذه، وهو شيخ البخاري ومسلم وأحمد رحمهم الله تعالى، وشيخ لغيرهم. وقد سبق لنا ترجمته، وذكرنا أن بعض أهل البرق والتعديل تكلم فيه وجرحه، وأنه من الرجال الذين أخرج لهم البخاري ومسلم وقد تكلم فيهم. ولكن هذا الحديث أيضا أخرجه البخاري من غير طريق إسماعيل بن أبي أويس في مواضع متعددة من هذا الصحيح. وإسماعيل يقول حدثني مالك، ومالك هو أبو عبد الله الإمام، إمام دار الهجرة مالك وأنس وهو خاله كما سبق، وقد تقدم ترجمته أيضا. ومالك هنا يحدث عن ابن شهاب، وابن شهاب هو محمد بن مسلم بن شهاب، وقد تقدمت لنا ترجمته، وهو الزهري معروف لديكم. وهو يحدث عن ابن عمه حميد بن عبد الرحمن بن عوف. وحميد هذا أبوه عبد الرحمن بن عوف من العشرة المبشرين بالجنة، وهو معروف لديكم. أما حميد فأمه أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط، وهي أخت عثمان بن عفان رضي الله عنه من الأم، فأمها أروى بنت كريز، وتلك أمها أم حكيم بنت عبد المطلب عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحميد إذن أبوه عبد الرحمن بن عوف، وخاله عثمان بن عفان رضي الله عن الجميع، وأمه هي أول امرأة هاجرت إلى المدينة، المهاجرات الأوليات. وهو شيخ لكثير من أئمة التابعين من أمثال فقهاء المدينة والزهري وغيره، وهو من رجال كتب الستة كما تعلمون. وفي الستة أيضا في الصحيحين وغيرهما حميد بن عبد الرحمن الحميري وهو غير هذا، وقد يلتبسان في كثير من المواضع، لأن حميد بن عبد الرحمن بن عوف يحدث عن أبي هريرة وابن عباس، وحميد بن عبد الرحمن الحميري يحدث عن أبي هريرة وابن عباس، فقد يلتبسان في كثير من المواضع حتى على شراح الصحيحين. وبعضهم يزعم أن حميدا الحميري لم يخرج له مسلم إلا حديثا واحدا، وهذا زعم لا دليل، فقد صرح مسلم بتحديثه في حديث سؤالات جبريل، وفي غيره في حديث بداية كتاب الإيمان في القدر صرح به تحديث عنه، وكذلك روى عنه حديثا آخر صرح به بالحميري بنسبته في موضعين أو ثلاثة. وحميد بن عبد الرحمن بن عوف يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه، وقد تقدمت لنا ترجمة أبي هريرة، وهو يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فهذا هو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي فقد له الباب. قوله من قام رمضان، من هنا موصول اسمي، ويمكن أن تكون اسم شرط، ولعله أرجح أيضا التقدير، فكونه شرطا يقتضي جوابا، وجوابه غفر له، وقد سبق لنا نظيره. أما كونه موصولا فيقتضي لنا تقدير عائد، وما لا تقدير فيه أو لأن ما فيه تقدير. فمن صام رمضان هنا اسم شرط إذن مبتدأ، وصام هي فعل شرط، وفاعله ضمير راجع على من قام رمضان. يريد إيمانا مصدر منصوب، يصح أن يكون مفعولا لأجله، معناه لأجل الإيمان، أو أن يكون منصوبا على المفعولية المطلقة، معناه من قام رمضان قياما هو الإيمان، يعني أنه جزء من الإيمان، وهذا أولى بالاستشهاد مما قبله. والإيمان هنا يقصد به على التقدير الأول الإيمان القلبي فقط، وهو جزء من الإيمان، ويقصد به على التقدير الثاني الإيمان العام المتناول لعمل الجوارح، وقد سبق لنا. وقوله واحتسابا معطوفة على إيمانا، والاحتساب معناه طلب الأجر من الله عز وجل، وهو يقتضي الإخلاص في العمل. فالشخص المحتسب معناه الذي لا يريد ثوابا من غير الله عز وجل. وعطف الاحتساب هنا على الإيمان، لأن الشخص قد يقوم رمضان إيمانا لله عز وجل، ولكن يكون مع ذلك مرائيا، فالمرائي مؤمن على كل حال، ولكنه ناقص الإيمان. أما إذا كان محتسبا فهذا من تمام إيمانه، ولهذا كثر ثوابه وأجره، وجوزي بمغفرة. من قام رمضان إيمانا واحتسابا. والعطف هنا إنما هو من عطف الخاص على العام، لأن الاحتساب داخل في مسمى الإيمان لأنه عمل، والأعمال كلها داخلة في مسمى الإيمان كما قررناه سابقا. وجواب من هو قوله غفر له ما تقدم من ذنبه. غفر معناه غفر الله له، وبني هذا الفعل هنا للنائب ولم يذكر الفاعل اختصارا لأن الله عز وجل لا يغفر الذنوب إلا هو، فهو متعين حينئذ. غفر له ما تقدم من ذنبه، ما معناه الذي تقدم من ذنبه، وتقدم معناه قبل هذا الفعل، ومن حينئذ تكون بيانية وتكون تبعيضية. ما تقدم الذي هو جزء من ذنبه، أو ما تقدم ما تفسيره أنه من ذنبه أنه ذنبه. واختلف في ما تقدم الذي يغفر، هل هو جميع الذنوب كما يرشد إليه عموم الحديث، أما أنه يختص بالصغائر دون الكبائر. وقد ذهب إلى هذا طائفة من العلماء، وقال النووي في شرح صحيح مسلم: وهذا التخصيص تحكم بلا دليل، فالرسول صلى الله عليه وسلم ذكر أن من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وما هنا من ألفاظ العموم فهي متناولة للكبائر والصغائر. ولكن قد يجمع بين القولين بأن الصغائر تغفر وحتى لم يتب، حتى ولو لم يتب صاحبها فإنها تغفر بالحسنات، أما الكبائر فإنها لا تغفر إلا بالتوبة، ولكن قيام رمضان إيمانا واحتسابا يستدعي أن يتوب الشخص فيه، فإذا تاب فيه غفرت له الكبائر والصغائر. وهذا من مكثرات الذنوب، وهي كثيرة نوعها العلماء إلى 10 أقسام وقد تعرضنا لها فيما مضى. وقد يقول الشخص إن الحديث الذي سبق لنا الذي فيه أن من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، على القول بأن ليلة القدر ليلة من ليالي رمضان، فما فائدة التعميم هنا بعد التخصيص في ليلة القدر؟ فيجاب بأن الشخص قد يوفق لليلة القدر لقيام ليلة القدر وحدها دون غيرها، وبذلك يغفر له. وقد لا يوفق لليلة القدر بذاتها لشاغل مع أن نيته أن يقوم جميع ليالي رمضان، فحين يغفر له بقيام جميع رمضان. وكذلك بالنسبة لما ورد في أحاديث أخرى منها الحديث الذي يلينا إن شاء الله، وغيره من الأحاديث المقتضية لمكفرات متعددة، رمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة وغيرها مما هو من مكفرات الذنوب، فيقال كيف يبقى للشخص ذنب حتى يكفر إذا كان هكذا؟ والجواب أن هذا التكفير ليس على إطلاقه لكل شخص، بل هو تابع لحكم خفية، فهذا الشخص يكفر له بقيام رمضان، وهذا الآخر يكفر له بصيام رمضان، وهذا الآخر يكفر له بالجمعة إلى الجمعة، وهذا بصيام يوم عرفة لغير حاج، وهذا بصيام يوم عاشوراء إلى آخره من المكفرات المعدودة. والشخص الواحد أيضا قد تتوارد عليه هذه الأعمال وهو محتاج إلى تكفير أكثر، فإذا غفرت جميع ذنوبه كتب الباقي له حسنات ورفعت به درجاته، وهذا مطلوب لا شك. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. بعد هذا الحديث يقول البخاري رحمه الله تعالى: باب صيام رمضان احتسابا من الإيمان. فهذا الباب الثاني إنما هو داخل أيضا في شعب الإيمان، والعلاقة بينه وبين سابقه واضحة، فكلاهما فيه حديث متعلق بتكفير الذنوب بعمل مرتبط برمضان، وأن ذلك إيمان، فذكرهما دابين وربط بينهما، ولكنه قدم هذا الباب الذي بدأنا به على الآخر، لأن القيام فعل والصيام ترك، والفعل مقدم على الترك، وأيضا فإن الليالي التي تقام سابقة على الأيام، فالليلة الأولى من رمضان ليس قبلها صيام، ويسن فيها القيام، يندب فيها القيام، فإذا بدأ بالقيام الذي هو سابق من حيث التنجيز، وكذلك هو سابق لأنه فعل، وأما الصيام فترك. ثم أتى بعده بهذا الباب المعقود للصيام، فقال: باب صيام رمضان احتسابا من الإيمان. نوع في العبارة، ففي الأول قال: باب تطوع قيام رمضان من الإيمان، وفي الثاني قال: باب صيام رمضان احتسابا من الإيمان. قيد القيام في الأول بكونه تطوعا، أما الصيام فمعروف أن صيام رمضان لا يكون إلا واجبا، ولكنه قيده بالاحتساب فقال: صيام رمضان احتسابا من الإيمان. وهذا القيد أحد القيدين من الكورين في الحديث، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إيمانا واحتسابا، وهو ذكر الأخير فقط لأنه يريد الاختصار في التراجم وسيبينه في الحديث، والتفصيل بعد الإجمال من مقاصد العقلاء. فأنت أولا تذكر الأمر مجملا بعدد أو غيره ثم تفصل، وقد سبق لنا هذا في قوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه كان منافقا. ذكرنا أن الإجمال أولا في العدد، ثم فصله بما بعده، وأن هذا من البلاغة. وأيضا فإن الاحتساب يقتضي الإيمان، فالمحتسب لا يكون إلا مؤمنا، ولهذا كان إنفاق المشركين وما يؤدونه مما هو في ظاهره إحسان وخير كان كله مردودا عليهم. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، فأعمالهم ستكون هباء يوم القيامة، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. وعن عائشة رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إن عبد الله بن جدعان كان يكرم الضيف ويطعم المسكين، فهل ينفعه ذلك من الله شيئا؟ فقال: لا، فإنه لم يقل يوما واحدا: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فأعمال الكفار وإن كان فيها أمور من باب التبرر لا تدخل معنا هنا، فلا تكون احتسابا. ومما كانوا يصنعونه ما صرح بأنه من خصائص هذه الأمة من الوقف، الوقف الذي هو الحبس، صرح الشافعي بأنه من خصائص هذه الأمة، وقد اعترض عليه ببناء الكعبة وبحفر زمزم وبسقاية الحاج وغيرها مما كان يعمله المشركون في الجاهلية، ولكن النووي أجاب عن ذلك بأن هذا لم يقع تبررا واحتسابا، بل كان مفاخرة، فليس إذن داخل الوقت الذي هو لوجه الله تعالى. فقد نظم شيخي رحمه الله تعالى هذا بقوله: الشافعي الوقف عن النووي الوقف عن الإمام الشافعي اختص بالإسلام، ولا يرد ذا بحفر زمزم ولا بناء الكعبة المعظم، إذ لم يقع تبررا بل فخرا، وإنما الوقف لقصد الأخرى. الوقف لا يكون إلا احتسابا لقصد الآخرة. فكان البخاري رحمه الله تعالى اقتصر على الاحتساب هنا تنبيها على أن الاحتساب متضمن للإيمان، لأنه من شرطه، فحذف إيمانا الواردة في الحديث قبل احتسابا، اكتفاء بما هو أجمل، لأن يعني الاحتساب لا يتم إلا بعد الإيمان، بعد تمام الإيمان. بعد هذه الترجمة أورد البخاري رحمه الله تعالى هذا الحديث الذي تسمعونه إن شاء الله، وهو من نفس الرواية عن أبي هريرة رضي الله عنه وبقريب من الألفاظ، وقد أشكل هذا على بعضهم فزعم أن الحديث إنما هو حديث واحد وأن فيه اضطرابا، وهذا غير صحيح، هي حديث متعدد بهذا المعنى، منها حديث قيام ليلة القدر الذي تقدم لنا، وحديث قيام رمضان هذا، وحديث صيامه هذا. فقال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا ابن سلام قال أخبرنا محمد بن الفضيل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فابن سلام يقصد به محمد بن سلام وهو البيكندي، وقد تقدمت لنا ترجمته، وأن الأصح فيه تخفيف أنه ابن سلام وليس ابن سلام كما يزعم بعض المحدثين. وذكرنا أن بعضهم ألف كتابا كاملا في تحقيق تشديد اللام أو تخفيفها في كلمة ابن سلام، وهو يحدث عن شيخه محمد بن فضيل. ومحمد بن فضيل هذا هو محمد بن فضيل بن غزوان بن جرير الكوفي الضبي مولاهم ولا بن ضبة، وهو من مشاهير أئمة أتباع التابعين، حدث عن الأعمش وغيره، وحدث عنه أحمد بن حنبل وغيره من كبار الأئمة كسفيان الثوري، وكان من الحفاظ، إلا أنه اشتهر عنه أنه يدلس، كان يدلس كثيرا، ولكن تدليسه هنا لا يضر لأنه قد روي هذا الحديث عنه مصرحا بالسماع، فحينئذ لا ضرر في تدليسه. وهو يحدث بهذا الحديث عن يحيى بن سعيد الأنصاري رحمه الله تعالى، وهو قاضي المدينة، هو من أئمة التابعين الكبار، وقد تقدم لنا في أول حديث أخرجه البخاري في هذا الكتاب. ويحيى بن سعيد يحدث عن أبي سلمة، وقد تقدمت لنا ترجمته، وهو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وهو من فقهاء مدينة السبعة، وهو أخو حميد الذي تقدم لنا في الحديث السابق من أبيه، إلا أنهما غير شقيقين، فأبو سلمة أمه تماضر بنت الأصبعي الكلبية الأصبعي أو الأصبعي هكذا روية بالإهمال والإعجام، وهي كلبية من أهل دومة الجندل. وأما حميد فهو أسن منه، وأمه كما ذكرنا أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط. وأبو سلمة يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه، وأبو هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا الحديث لا فرق بينه وبين سابقه في الألفاظ إلا بين صام وقام، والفرق في المعنى أن الصيام هنا متناول لرمضان بكامله، معناه لجميع أيامه، وهذا لا ينتقض بما لو اختل التتابع لسبب موجب لذلك أو مبيح له. فالسبب الموجب لاختلال التتابع مثل المرض الذي يخاف صاحبه الهلاك على نفسه بالصوم، فإنه يجب عليه الإفطار، وحينئذ يختل تتابع صيام رمضان، ولكنه مع ذلك لا يقنط من هذا الأجر الذي ذكرناه. وأما العذر المبيح لقطع التتابع فهو مثل السفر، فهذا أيضا قاطع للتتابع إذا أفطر الشخص فيه، وهذا قد يكون أدنى درجة من الأول، فالأول صاحب العذر الموجب كالمانع مثلا كالحيض، حيض المرأة، وكالمرض الذي يخاف صاحبه الهلاك بتتابع الصوم، هذا مرجو أن يكون قد صام رمضان إيمانا واحتسابا لأنه لم يقطعه من تلقاء نفسه وعن قدرة منه. أما الثاني وإن كان مرخصا له ومعذورا فيما أقدم عليه، إلا أنه مع ذلك كان يمكن أن يصوم. ويورد بعضهم سؤالا هنا، وهو أن هذا الصيام المكفر هنا ليس معناه الصيام الذي هو مجرد الإمساك فقط، بل لا بد من زيادة على ذلك. وظاهر الحديث هنا عمومه، إلا أنه قد يفهم من قوله حسابا أن الصيام الذي صامه الشخص إيمانا بالله عز وجل واحتسابا لما لديه لا يكون إلا تاما، فلا يصوم الشخص بمجرد إمساكه عن طعامه وشرابه حتى يمسك عما حرم الله عليه من غير ذلك. إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يصحب ولا يرفض. وفي الحديث الآخر: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وقد قال بعض العلماء: لا تجعل رمضان شهر فكاهة تلهيك فيه من القبيح فنونه، واعلم بأنك لن تكون تصومه حتى تكون تصومه وتصومه. فهنا لا بد من الصيام والصيانة، من يصام ويصام. وهذا الأمر هنا والتحضير على صيام رمضان نظيره أيضا في الصلاة والحج والزكاة وغيرها، لأنها كلها أركان من أركان الإسلام كما سبق لنا ظهورا بحسب الضغط فيها والمناخ وما يجدون بها من حرب وضرب. فكانوا يسمون هذا الشهر برمضان لأنه في بعض الأحيان كان يأتي في الحرب. وأنتم تعلمون أن الأشهر القمرية لا علاقة لها بالفصول الزمنية، بل هي تدور دورة أقل من دورة الأشهر الشمسية، فالأشهر الشمسية تابعة للشمس والشمس لها دورة واحدة، أما القمر فله 28 دورة كما ذكرنا. فرمضان قد يأتي في الحرب قد يأتي في البرد، ولكنه في أصل إطلاقه ما أطلقوه عليه عندما كان يأتي في الحرب، فسار الإطلاق على ذلك. وفي هذا الحديث دليل على أن اسم الشهر هو له رمضان ولو لم يضف إليه شهر. وبعض الناس يفهم أنه يجب إضافة الشهر إليه بالعبارة، لأن الله عز وجل قال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. ولكن التحقيق أن رمضان اسم هذا الشهر مثل شعبان ورجب وغيرهما من الشهور، ولكن العرب لا تضيف لفوة شهر إلا إلى رمضان أو إلى ربيع، وهما شهران موضوعان بالراء. وفي الشهور ما هو موضوع بالراء غيرهما من رجب، إلا أنه لا يضيفون شهرا إلا إلى رمضان وربيع. ولهذا يقول مختار بن بونة رحمه الله تعالى في ألفيته مسمات الجامعة بين التسهيل والخلاصة المانعة من الشحن والحشو والخصاصة، يقول: ولم يضف شهر لدى الجميع إلا للقرآن والربيع. قل لم يضف شهر معناه لهوة شهر، لدى الجميع معناه لدى جميع النحويين إلا للقرآن، وهو رمضان لقول الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ولم يضف شهر لدى الجميع إلا للقرآن والربيع. الربيع كما تعلمون شهران: ربيع الأول وربيع الثاني، وهما علينا الآن، فلا نحن الآن في ربيع الثاني. وهذان الحديثان كما رأيتم بالنسبة للحديث الأول من لطائف إسناده أن رواته كلهم مدرجون، إسماعيل بن أبي أويس ومالك بن أنس ومحمد بن شهاب الزهري وحميد بن عبد الرحمن بن عوف وابو هريره كلهم مدنيون. وايضا فيه التحديث بالجمع والافراد، فالبخاري قال فيه: حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك، وباقيه بالعنعنه، فمالك يقول عن علي بن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن ابي هريره، باقيه كله بالعنعنه. اما الحديث الذي بعده فأوله محمد بن سلام الكندي وهو بخاري، وبعده محمد بن فضيل وهو صوفي كما ذكرنا، وبعده يحيى بن سعيد الأنصاري وهو مدني، وبعده أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وهو مدني، وأبو هريرة مدني. واجتمع فيه التحديث والإخبار والعنعنة. فالبخاري يقول فيه: حدثنا ابن سلام قال أخبرنا محمد بن فضيل. اجتمع فيه الإخبار والحديث وباقيه بالعنعنة، ومحمد بن فضيل يحدث عن يحيى بن سعيد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة. وبالنسبة لفوائد هذين الحديثين المفصلة سترد إن شاء الله معنا في صيام رمضان وقيامه، فنرجع البحث فيها إلى ذلك الموطن إن شاء الله. وأقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. وإذا كان لدى أحدكم سؤال في موضوع أحد الإخوة يقول: ما هو الصحيح في الصلاة تقديم الركبتين أو اليدين؟ والجواب أنه ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم النهي عن البروك كما يبرك البعير. وقد اختلف العلماء في تفسير بروك البعير المنهي عنه، فقيل البعير إذا برك قدم ركبتيه أولا ثم برك بمؤخرته وعليه، فينبغي للشخص أن يخالفه فيبدأ بما هو أسفل ثم يأتي لباقيه بالأعلى. وقال بعضهم: بل النهي إنما هو عن هيئة بروك البعير، فهو إنما يبدأ بالركبتين بالنسبة إليه وتقابلهما الركبتان بالنسبة للإنسان، فينبغي أن يبدأ بيديه قبل ركبتيه. ولكن الراجح في تفسير الحديث أن المنهي عنه هو أن يضرب الأرض بوقع شديد عليها سواء بدأ بركبتيه أو بيديه، وأن الحديث لا يقتضي تقييد السجود في البدء بالركبتين أو باليدين. وسأل سؤالا آخر عن كيفية صلاة المتنفل جالسا. وصلاة المتنفل جالسا ينبغي له أن يفرق فيها بين الجلوس الأصلي والجلوس البدل. فجلوس البدل هو الجلوس الذي يقرأ فيه بدل القيام، وهذا ينبغي أن يتربع فيه إذا كان يفترش أو يتورك في الجلوس الذي هو أصلي، ليفرق بين الجلستين، وذلك لئلا يلتبس عليه الأمر في صلاته. وتربعه بأن يجعل نفسه أرباعا، يضع رجله اليسرى تحت فخذه اليمنى ورجله اليمنى تحت فخذه اليسرى. وفيه هيئات أخرى غير التربع، وذلك ببسط الرجلين إلى جهة القبلة، وهذا اختلف فيه، فقيل التربع أفضل منه، فقد روي التربع وهذا لم يروى، ولكن الفقهاء أجازوه. وقد يحتاج إليه لأن يكون الشخص عاجزا عن التربع أو فيه عليه مشقة. لا، لعلها هو سأل ذكر أني ذكرت في قوله تعالى: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، أني ذكرت بأمر ربهم بدل بإذن ربهم، وهذا غلط لسان، بل المقصود من كل أمر. الأمر المذكور في الآية هو من كل أمر، وليس الأمر المقصود به الإذن، إلا إذا كنت فسرت الإذن بالأمر، وهذا هو التفسير الراجح في الإذن، لأن الإذن أصلا يطلق على ما هو متناول للإباحة المطلقة وما هو متناول للأمر، والمقصود به في الآية الأمر وليس الإذن الذي هو الإباحة، لأن الأمر هنا معناه الأمر الكوني لا الأمر التشريعي. فالأمر في سورة القدر إنما يقصد به الأمر الكوني، هو كن فيكون، وهذا لا يسمى إذنا بل هو أمر فعلا.